نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان السياق الذي ذكره اللالكائي رحمة الله عليه والمتوفى عام 18 بعد 400 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد عرفنا في المرة الماضية بعض الأشياء التي تتعلق بالمعجزة والكرامة، وعرفنا أن هذا من جملة الآيات الدالة على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، والمعجزات يعني تكاد لا تحصر. فإن البيهقي رحمة الله عليه له كتاب في هذا، وهو كتاب دلائل النبوة، فذكر يعني سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر من خلالها بعض المعجزات. ثم في المجلدين الأخيرين، المجلد 6 و7، أفردهما لذكر معجزاته عليه الصلاة والسلام. اللالكائي هنا ذكر لنا يعني 5 من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مشكاة المصابيح بتحقيق الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو هداية الرواة. فقال: فصل في المعجزات. وذكر أحاديث من 5809 إلى 5886، يعني ما يقرب من 80 حديثا. فذكر مثلا منها معجزته صلى الله عليه وآله وسلم في الغار عند الهجرة، ومعجزته صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء على سراقة لما لحق بهما. وذكر في أجوبته صلى الله عليه وآله وسلم على أسئلة اليهود، بل جعل البيهقي هذا يعني نوعا مستقلا. قال: باب معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم في الرد على أسئلة اليهود. وذكر أيضا إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بمصارع القوم يوم بدر، فقبل القتال أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمصارعهم: هذا مصرع فلان ابن فلان، وهذا مصرع فلان ابن فلان. وذكر أيضا معجزته صلى الله عليه وآله وسلم في استجابة دعائه على المشركين يوم بدر. لما ذكر قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، فبعد أن دعا صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهزموا بإذن الله تعالى. وذكر أيضا قصة عبد الله بن عتيك لما انتدبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قتل أبي رافع اليهودي فقتله، وعند رجوعه رضي الله عنه يعني وقع فانكسرت ساقه، قال فعصبتها بعمامة فانطلقت إلى أصحابي فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثتهم، فقال ابسط رجلك، قال فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط. فهذا نوع وحده، كما تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي رضي الله عنه لما كان قد أرمد وأرسله إلى خيبر وغير ذلك الكثير. وذكر أيضا معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق لما اعترضتهم كدية يعني صخرة كبيرة فيعني أعجزتهم، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضربها بمعوله. وكذلك إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بما يكون بالنسبة لأمته وبالنسبة لأصحابه وبالنسبة لأشراط الساعة، كل هذا داخل في معجزاته عليه الصلاة والسلام. لما قال لعمار ويح عمار تقتلك الفئة الباغية، فحصل هذا. فالمهم أيها الإخوة أن هذا يعني معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، نبع الماء من بين يديه و دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم بتكثير الطعام، وانقياد الشجر له صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يقضي حاجته فجاء إلى شجرة فأخذ بغصن منها فانقادت له فوضعها في مكان، ثم ذهب إلى شجرة أخرى فأخذ بغصن منها فانقادت له حتى قربها من الأولى. نعم، قال فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي وضع في أنفه يعني ما يسهل قياده. قال حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه حتى إذا كان بالمنصف يعني بنصف الطريق فيما بينهما قال التئم علي بإذن الله، فالتأمت. هذا رواه مسلم، والأحاديث أيها الإخوة في ذلك كثيرة، فالواجب علينا حتى يزيد إيماننا بنبينا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد، الواجب علينا أن نقرأ هذه المعجزات. طبعا هذه الأحاديث فيها أحاديث يعني تتكلم عن نفس المعجزة، فلعلنا يعني نحصر هذه المعجزات ولو في سطر أو في سطرين. نذكر هنا ما ذكره اللالكائي رحمة الله عليهم، وقد ذكر يعني خمسة أنواع. النوع الأول حسن صفاته صلى الله عليه وآله وسلم ومضمون رسالته، مضمون رسالته، فمضمون رسالته صلى الله عليه وآله وسلم من أكبر معجزاته، فهي تأمر بكل خير وتنهى عن كل شر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحديث الأول، الحديث المشهور والذي يسمى حديث هرقل، هذا رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى في قال انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد صلح الحديبية، فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل، جاء به دحية الكلب فدفعه إلى عظيم بصرة، وهي من بلاد الشام، فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل. قال هرقل: ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأدلسنا بين يديه. قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا. فأدلسوني بين أيديهم وأدلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وإن كذبني فكذبوه، وإن كذبني، يعني لو كذب أبو سفيان هرقل، قال فكذبوه. فإذا هذا الإنسان يعني يسأل عن مضمون ما جاء به صاحب الحق، عن مضمون ما جاء به صاحب الحق، العالم الراسخ الذي يدعو إلى الحق تعرفه من مضمون كلامه ومن مضمون رسالته. فما أعقل يعني هرقل. قال أبو سفيان: أيم الله، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم. فسأله عن حسبه ونسبه. قال: قلت هو فينا ذو حسب، كما مر علينا في حسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسبه، وأن الله تبارك وتعالى اختاره وكان من نكاح لا من سفاح، واختاره من خير البيوت صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت لا. قال: من تبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت لا، بل ضعفاؤهم. قال: فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت لا، بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة لدينه؟ فإذا نتأمل أيها الإخوة في هذه الصفات، الحسب يعني الصدق في الدعوة فهل كان من آبائه ملك؟ فإذا يمكن أن يكون يطلب يعني ملك أبيه، فإذا ليس، لا يكون هناك صدق في الدعوة. الذي بعده: فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟ فإذا الصدق عموما. بعدين الأتباع: فالرجل يعرف بأتباعه وبخليله وبقرينه، الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإذا سأله عن الأتباع، ثم سأله عن الزيادة والنقصان، لأن هذا هو شأن الحق، شأن الحق أن يزيد أتباعه إذا كانوا صادقين. فإذا نقول يعني صدق الأتباع. فهل يرتد أحد منهم عن دينه؟ نقول الثبات. فهذه كلها علامات الحق. قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ فإذا لا بد من الصراع بين الحق والباطل، لا بد. صاحب حق يعيش في هذه الدنيا سالم؟ هذا لا يمكن، لا بد من المخاصمة. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت يكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. فإذا يعني نقول يعني أحيانا يغلب أهل الحق اختبارا، ولكن العاقبة للمتقين. فأهم شيء العاقبة. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا. فإذا هذا شأن صاحب الحق، أنه لا يغدر. قال ونحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. هنا دخل أبو سفيان فتمكن أن هو يعني يدخل من هذه، من جواب هذا السؤال. قال فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. نعم، وهذا شأن المبطل أيها الإخوة. الإنسان إذا كان مبطلا ولم يتمكن من تهمة صاحب الحق فهو يحاول أن يقول عنه أي شيء ويدبر له أي شيء. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت لا. قال ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان في آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. فإذا أتباع الرسل وأتباع الحق هم دوما الضعفاء المغلوبون. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويذهب يكذب على الله. إذا كان هو لا يكذب على الناس فإذا لا يكذب على الله تبارك وتعالى. قال وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة لدينه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، فالإيمان إذا وقر في القلب وتمكن منه صاحبه وكان صادقا فيه فإنه يثبته، فإنه يثبته. ولذلك قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. نعم. قال وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وكذلك الإيمان حتى يتم. فهرقل نفسه عنده عقيدة إيش؟ زيادة الإيمان ونقصانه. قال وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فيكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى حتى تكون لها العاقبة. قال وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. قال وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. ثم قال بما يأمركم. هذا إيش؟ هذا مضمون مضمون الرسالة. والأول صفات الإيش؟ صفات الرسول. فإذا صفات الرسول ومضمون الرسالة. فإذا صاحب الحق تقيس بهذين الشيئين بأوصافه هو ومضمون كلامه ومضمون كلامه ولا يغني أحدهما عن الآخر. لا يغني أحدهما عن الآخر. يمكن أن تجد إنسان عنده دراسة في أثر الإيمان في سلوك الإنسان ولكن إذا نظرت لهذا الذي كتب هذه الرسالة هو أبعد ما يكون عما كتبه. نعم. ثم قال بما يأمركم. قال قلت يأمرنا ارحمك الله. قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. الصلاة والعفاف هذه فيها تطهير للنفس والزكاة والصلة هذه فيها يعني صلة للغير. وهكذا الإنسان المؤمن ينتفع هو أولا ثم ينفع الآخرين. ثم قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي أو ما تحت قدمي. طبعا كما يقول العلماء هو هرقلي كان قادرا على أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به لكن غره وخدعه ملكه وخدعه ملكه. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. فإذا هذه تحية الكافر سلام على من اتبع الهدى ولا مانع أن تعظمه بما هو معروف عندهم. إن كان مثلا بروفيسور قول البروفيسور فلان عظمه بما يجعله ينقاد للحق. قال أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم. شوف الكلام المختصر. أسلم تسلم. تسلم في الدنيا والآخرة. يؤتك الله أجرك مرتين لأنه من أهل الكتاب. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين هم الروم والأريسيين جمع أريسي وهو لفظ يطلق على يعني فلاح العجم يطلق على الأكار اللي هو الأجير يعني هي طبعا لأنه يعني هو الذي يضله، لأنه إذا دخل في الإسلام سيدخلون بعده، فإذا يكون عليه إثم الأريسيين. قال: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إلى كلمة سواء يعني كلمة عدل، لأن التوحيد هو العدل والشرك هو الظلم، لأن الشرك وضع الشيء في غير موضعه والعدل هو وضع الشيء في موضعه، فهي كلمة سواء. إلى قوله تعالى: واشهدوا بأننا مسلمون. وكما سبق أن ذكرنا أن هذه هي دعوة أهل الكتاب بدون تطويل وبدون يعني محاورات، لأنهم يعرفون هذا، هم يعرفون هذا جيدا، فإذا يدعون إلى التوحيد. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. نعم نعم، اللي هي ويا أهل الكتاب، لا لأنه هو مش المقصود هذا، المقصود يعني ذكر تعالوا إلى كلمة سواء. نعم. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر يعني عظم، هذه الكلمة تدل على الكثرة والتعظيم. نعم. كما قالوا إيش؟ ناقة مأمورة وسكة مأبورة. مأمورة يعني كثيرة الإيش؟ كثيرة النتاج. فأمر بمعنى كثرة وعظم. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. فنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا، يعني إلى جد غامض، وأرادوا بذلك يعني النقيصة. قال: إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. بني الأصفر يعني الروم. قال: فما زلت موقنا، أبو سفيان يقول، بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. فالشاهد أيها الإخوة أن هذه من أعظم معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، صفاته ومضمون رسالته نقول. ولذلك كان القرآن أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه مضمون الرسالة، لأنه مضمون الرسالة. معجزة أخرى وهي معجزة انشقاق القمر، وهذا متواتر، هذه القصة متواترة، هذه المعجزة انشقاق القمر متواترة، رويت عن ابن مسعود وأنس بن مالك وابن عمر وابن عباس وجبير بن مطعم. أما رواية ابن مسعود فرواه البخاري ومسلم، قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشقين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشهدوا. طريق أخرى عن ابن مسعود رواه البخاري ومسلم، قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شقة فوق الجبل وشقة يسترها الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشهد. طريق ثالث عن ابن مسعود رواه البخاري قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال القوم هذا سحر سحركموه ابن أبي كبش فسلوا السفار يعني المسافرين حين يقدمون عليكم فإن كان مثل ما رأيتم فقد صدق وإلا فهو سحر سحركموه ابن أبي كبش. فقدموا السفار فسألوهم قالوا نعم قد رأيناه قد انشق القمر. نعم فهل نفعهم؟ هذا ما نفعهم. ولذلك نقول لما كانوا يطلبون الآيات ما أجابهم الله تعالى إليها، ما أجابهم الله تعالى، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وفي الآية الأخرى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولذلك اقترحوا أشياء كثيرة وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فإذا هؤلاء لا تنفعهم الآيات، عندهم أعظم آية وهي القرآن. القرآن هذا أعظم آية وأعظم معجزة، ومع ذلك ما انتفعوا بها. وأما رواية أنس بن مالك فقال، هذا في البخاري ومسلم أيضا، قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طريق أخرى عن أنس رواه البخاري أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وأما رواية ابن عمر فأخرجها الإمام مسلم عن ابن عمر في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر قال قد كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، يعني الجبل كان بين الفلقتين. فقال اللهم اشهد. وأما حديث ابن عباس فرواه البخاري ومسلم، فإذا هذه متواترة وفي يعني أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى في البخاري ومسلم عن ابن عباس أن القمر انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت فلقة على البيت وفلقة على أبي قبيس، جبل أبي قبيس المشهور أو قبيس. وأما رواية جبير بن مطعم أنه قال في قول الله عز وجل وانشق القمر قال انشق ونحن بمكة. المعجزة الثالثة التي ذكرها اللالكائي حنين الجذع، حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا متواتر أيضا، جاء عن ابن عمر وابن عباس وأنس وأبي بن كعب وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله. أما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه سكته. وعن ابن عمر أن تميم الداري لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لحمه قال: يا رسول الله، ألا أتخذ لك منبرا يحمل عظامك؟ فإذا البدن يطلق عليه الإيش؟ ها؟ العظام. البدن يطلق عليه العظام، كما في قصة المرأة التي في بني إسرائيل لما أوصى يوسف عليه السلام أنهم إذا خرجوا من مصر يعني يأخذوا عظامهم بدنهم. فما كان يعرف يعني قبر يوسف عليه السلام إلا امرأة، فدل عليها موسى فقالت: لا أدلك حتى تعطيني عهدي، يعني إيش؟ أن تدخل الجنة. فأعطاها عهدها، فذهبوا إلى بحيرة فنضبوها ثم حفروا فوجدوا يوسف عليه السلام كما هو، لأن الأرض لا تأكل أجساد ليش؟ الأنبياء. فهذا هو يعني هذا يحل لنا الإشكال الذي في إيش في هذا الحديث. قال: فحملوا عظام يوسف. ربما يفهم يعني يحسب إنسان أن الأرض أكلت لحمه، لا، لأن البدن يطلق عليه إيش؟ عظام. يحمل عظامك ويجمعك. فاتخذ له مرقاتين، مرقاتين واحد اثنين، طبعا الجلوس يكون على ايش؟ على الثالثة. مرقاتين والجلوس يكون على الثالثة. وعلى ما أذكر الآن أيضا هناك رواية ثلاث درجات، ثلاث درجات كهذا المنبر. نعم، ويمكن أن يكون من أطلق يعني ثلاث درجات أنه عد المرقتين، المرقتين ويقف على الإيش؟ ويقف على الثالثة، لأن الثالثة لا يرقى بعدها. فالأولى مرقاه والثانية مرقاه، وأما الثالثة فيقف إيش؟ فيقف عليها. فاتخذ له مرقتين، وكانت سواري المسجد جذوعا وسقائفها جذوعا. وأما حديث ابن عباس فقال: لا لك إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ تحول فحن الجذع فاحتضنه فسكن، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وأما رواية أنس فهذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 2174، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد، فجاء رومي فقال: ألا نصنع لك شيئا؟ فإذن عندنا تميم الداري، هذا الرومي، وكذلك المرأة، فنقول يعني كل واحد عرض ويعني صنعته المرأة عن طريق غلامها الرومي هذا. فقال: ألا نصنع لك شيئا تقعد عليه فكأنك قائم؟ فصنع له منبرا درجتين ويقعد على الثالثة. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد لخواره، ثم قال حزنا، يعني هذا يرجع إلى إيش؟ هذا يرجع إلى خار مفعول لأدلهم، حزنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حزنا متعلق بإيش؟ بخار لا بارتج. ما تقول ارتج حزنا، وإنما إيش؟ خار حزنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكن، ثم قال والذي نفسي بيده لو لم ألزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به فدفن. رواية الدفن هذا أيها الإخوة رواية صحيحة عن أنس رضي الله عنه طريق أخرى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا، قال فبنوا له منبرا له عتبتان، قال فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أنس وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، الواله يعني الحزين، كالمرأة إذا فقدت ولدها، قال فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكن. وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى. ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إليه بمكانه من الله عز وجل، وأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وأما رواية أبي بن كعب رضي الله عنه فقال هنا المحقق يعني في سنده ضعيف، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إليه، فقال له رجل من أصحابه هل لك أن نجعل لك عريشا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس ويسمع خطبتك؟ قال نعم. فصنعوا له ثلاث درجات هي التي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أراد أن يأتي المنبر مر عليه، فلما جاوزه حن الجذع حتى سقط وانشق، فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع وكان إذا صلى إليها. فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاتا. طبعا هذا نقول هذا ضعيف أو منكر، لأنه ثبت في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفنه. وأما رواية أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إلى جذع فأتاه رومي فقال أصنع لك منبرا تخطب عليه، فصنع له منبره هذا الذي ترون، فلما قام عليه يخطب حن الجذع حنين الناقة إلى ولدها، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضمه إليه فسكت، قال فأمر به أن يدفن ويحفر له. فإذا هذا يؤيد ما جاء في حديث أنس. وأما حديث جابر بن عبد الله فهو في الصحيحة 3547 3547. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم إلى جذع نخلة فيخطب قبل أن يضع المنبر، فلما وضع المنبر صعده فحن الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليه فسكن. تصبرون معنا حتى ننتهي من الباب، لأن إن شاء الله من الأسبوع القادم نتوقف حتى بعد الحج، أني جاي معرض وبعض الناس يتجهز للحج، فننتهي هذه المرة من باب المعجزة. المعجزة الرابعة التي ذكرها أو الخامسة، نعم الرابعة، قال: جريان الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الله حتى توضأ منه الخلق الكثير وشربوا منه الجم الغفير. نفرق بين يعني نبع الماء وتكثير الماء. يعني نبع الماء يكون يعني بلا شيء، وأما تكثير الماء فيؤتى بالماء القليل ويضع فيه يده صلى الله عليه وآله وسلم فيكثر بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث الأول حديث عبد الله ابن مسعود عند البخاري قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فعز الماء فقال: أطلبوا فضلة من ماء، فأتي بها في إناء قليل، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ارتوينا. قال: وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده حديث أنس عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بإناء فيه ماء يغمر أصابعه ولا يكاد، نعم المفروض هذه أو لا يكاد يغمر أصابعه، فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال: قلنا لأنس: كم كنتم؟ قال: زهاء 300. الذي بعده عن جابر رواه البخاري قال: أصابنا عطش فجهشنا، يعني فزعنا، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بتور فيه ماء فوضع كفه فيه حتى توضأنا وشربنا، فقال: خذوا بسم الله، حتى توضأنا وكفانا. قال: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، وكنا 1,500. الذي بعده حديث أنس في البخاري ومسلم قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ومعه الناس، وقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: قلت نعم. قال: بطعام؟ قال: قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. طعام ما يكفي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا القوم. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئنا أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. قالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت وعصرت أم سليم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إئذن لعشرة. فأذن لهم حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إئذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. والقصص في هذا كثيرة، كما حصل يعني أيضا هذا لجابر بن عبد الله، لجابر بن عبد الله وغيره. المعجزة الخامسة التي ذكرها اللالكائي: تسبيح الحصى في يده وأصحابه. وذكر حديث أبي ذر، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ في ظلال الجنة سنة لابن أبي عاصم برقم 1146 من طريق عاصم بن حميد عن أبي ذر، عندك هنا من طريق سويد بن يزيد الذي في السنة من طريق عاصم بن حميد عن أبي ذر. المهم أنه صحيح. يقول سويد بن يزيد السلمي: مررت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبو ذر فسلمت وجلست إليه، فذكر عثمان فقال: لا أقول أبدا إلا خير لشيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعلم منه، فمر بي فاتبعته حتى انتهى إلى موضع قد سماه، فجلس فقال: يا أبا ذر، ما جاء بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر. إذ جاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر. فتناول النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 حصيات فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا يعني سكتنا عن التسبيح، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا، ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا. فسبح الحصى في يدي صلى الله عليه وسلم وفي يدي هؤلاء 3 رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم من صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي بعده حديث ابن عباس في الصحيحة 3315. قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من بني عامر قال أرني هذا الخاتم الذي بين كتفيك وهو خاتم النبوة فإياك بك طبا داويتك. فإذا كانوا يسمون المرض يعني إيش؟ طبا تفاؤلا. فإني أطب العرب يعني أداويهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أريك آية. قال نعم. قال ادعو ذاك العذق. قال فنظر إلى عذق في نخلة فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه. فقال قل له يرجع. فرجع إلى مكانه كما ذكرنا لكم في قصة الشجرتين. فقال يا بني عامر ما رأيتك اليوم أسحر. نعم. فإذا هذا ذكره اللالكائي يعني بعد حديث التسبيح لأنه شبيه به تسبيح الحصى وتلبية الشجر لدعائه صلى الله عليه وآله وسلم دعائه عن ندائه. الذي بعده ذكره الشيخ في صحيح السيرة عن عبد الله ابن مسعود قال كنت غلاما يافعا في غنم لعقبة ابن أبي معيط أرعاها فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه قال فقال يا غلام هل عندك من لبن؟ قال فقلت نعم ولكن مؤتمن يعني أنا مؤتمن على هذا. فقال ائتني بشاة لم ينزو عليها الفحل. قال فأتيته بعناق جذعة فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم جعل يمسح ضرعها ويدعو حتى حلبت. قال وأتاه أبو بكر بصخرة فاحتلب فيه ثم قال لأبي بكر اشرب فشرب أبو بكر ثم شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للضرع أقلص. فقال صفعاد كما كان. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فقلت يا رسول الله علمني من هذا الكلام أو من هذا القرآن. قال فمسح رأسي ثم قال إنك غلام معلم. فأخذت منه 70 سورة ما نازعنيها بشر كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكما دعا لأبي هريرة لما بسط يعني ثوبه فقال من بسط ثوبه حتى أنتهي من مقالتي هذه لا ينسى منه شيئا. والمعجزات في ذلك كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبته عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تعالى نتوقف عن الدرس حتى بعد الحج فنبدأ في باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.